هذه المسألة من المسائل الأساسية في الفكر البشري، وتعرضت لها مذاهب كثيرة. هل إن الإنسان يملك قضايا، وهذه القضايا تكون قبلية، بحيث يأتي الإنسان هو أساساً، يأتي الإنسان محمل بعض، يعني بخلقته يأتي محمل ببعض القضايا الأولية؟ الذهن ليس عبارة عن ورقة بيضاء خالية من أي فكرة أو اعتقاد سابق، وإنما الذهن فيه بعض القضايا التي يؤمن بها، وهذه القضايا تعتبر هي الأساس في المعرفة، أو أن الذهن يأتي يعني مجرد من أي معرفة سابقة ويبدأ بتحصيل المعرفة عند احتكاكه بالخارج، ويعني أساساً يبدأ بتكوين المعرفة على أساس الخبرة والتجربة بسبب احتكاكه بالمحيط الخارجي والنفسي. بالنتيجة يأتي الإنسان هو خالي النفس من أي فكرة يحملها، يعني أي فكرة. إحنا كلامنا الآن على القضايا، فانقسم يعني هناك اتجاهان انقسم إليها الفكر البشري. بعض هذه الاتجاهات تقول بأن الإنسان يكون محملاً بعض القضايا القبلية، وهو لا يؤمن بأن الذهن عبارة عن صورة، مجرد صورة فارغة، وإنما الذهن لديه بعض القضايا العقلية، ومن خلال هذه القضايا العقلية اللي هن المعارف الأولية البديهية. وهذا الاتجاه طبعا هم على اتجاهات متعددة، يعني مو فقط اتجاه كل الموجودين آمنوا بهذه الفكرة بشكل متفق عليه، وإنما بعضهم آمن بفكرة أن للعقل يمتلك، أن العقل يمتلك قدرة على ماذا، على وجود هذه القضايا، وهذه القضايا موجودة في النفس بشكل قبلي، بنفسها موجودة. يعني أول ما ينخلق الإنسان متوفر على بعض القضايا الفعلية يملكها الإنسان وبشكل قبلي أساساً، ولا لا يحصلها من الخارج. بينما مثلاً المذهب المعروف عند حكمائنا بشكل عام، يعني عند المدرسة العقلية بشكل عام، هو لا، أن الإنسان صحيح عندما يولد وليس له لديه أي فكرة، ولكنه بعد احتكاكه بالخارج وأخذ التصورات من الخارج، عند ذلك تنشأ لديه قضايا. هذه القضايا ليست مستمدة من الخارج، يعني هذه القضية التي حصلها لا تعتمد على الجزئيات التي رآها واختبرها في الخارج، وإنما هذه القضية حصلت عند تصور المحمول والموضوع. نعم، الذي ساهم بحصول المحمول والموضوع هو احتكاك الإنسان في الخارج، أو في بعض الأحيان يرى بعض الأمثلة الخارجية، وهذه الأمثلة الخارجية تكون مساهمة في الاعتقاد بالقضية، لكن مساهمتها في الاعتقاد بالقضية من قبيل المنبهات، ولهذا سميناها استقراء حدسي. يعني عندما يرى أن قضية أو قضيتين، واحد يعني مثال أو مثالين، أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، قد يتوقف على إدراكه على هذه القضية على أن يرى مثالين في الخارج، لكنه أساس اعتقاده ويقينه بهذه القضية ما قائم على الأمثلة اللي رآها في الخارج. فإذن إيمانه بشكل قبلي، نقول نصف هذه الحالة هم أيضا نصفها بشكل قبلي. إذن عندما نقول أن الإنسان يؤمن بالمعارف بشكل قبلي، لا نقصد بذلك أنه كما ذهب إليه مثلا كانت أو ديكارت، يعني كانت بشكل واضح أن للإنسان معارف قبلية، وهذه المعارف القبلية لم يأخذها من الخارج من قبيل يعني مبدأ العلية أو غيرها من المعارف القبليات. يرى بأن هذه، بأن الإنسان هو أساساً يمتلك على بعض، يعني نفس الإنسان هي تحتوي على بعض القضايا. منين نشأت هذه القضايا؟ شنو أسبابها؟ ربما ترتبط بالنظرة، يعني اللي هي النظرة المؤثرة يعني على الفكر بشكل عام، النظرة الأفلاطونية. أفلاطون يقول بأن الإنسان يعني أدرك تصورات عالم المثل وحقائق عالم المثل قبل لا يأتي المن إلى عالم الروح. هسه هذه الصورة المشهورة عنه اللي يقولها، بأنه إذن الحقائق التي أدركها في عالم الخارج قبل ما عالم، يعني قال عالم المثل قبل لا أن يأتي المن، قبل لا أن يأتي إلى عالم الحس ويرتبط بالمادة. وعندما يشاهد فردا أو فردين من عالم الخارج، غاية ما في الأمر شو يساهم هذا الفرد الخارجي، الفرد من القضية، يعني قضية جزئية مثلا شخصية، أو كانت يعني في مجال التصورات. عموما في كل الحالات فإن هذا المثال اللي يشوفه إنما يذكره بالقانون الموجود الراسخ في ذهنه اللي رآه في عالم قبل. يعني بالنتيجة الإنسان يولد وهو محمل معارف كثيرة، محمل بمعارف كثيرة، هو يستشهد في محاوراته إنه إذا تناقش شخص يعني خادم تجي تناقشه بمسائل الهندسية الكبرى، شوفه بس تطيب معلومة معلومتين، شوفه يستنتج استنتاجات هي الاستنتاجات اللي أنت دارسها. فإذا منين اجت هاي المعارف؟ إذا لابد أن تكون هذه المعارف قد حصلها بشكل قبلي. إذا أقول هذا الكلام، يعني عندما نقول بأن المعارف الإنسان لديه معارف قبلية، سواء قلنا بما ذهب إليه كانت بأن للإنسان قضايا فعلية موجودة بشكل قبلي، أو لا قلنا بأن الإنسان مثل ما ذهب حكمائنا أن الإنسان عندما يولد يولد وهو خالي النفس من أي فكرة، من أي فكرة تصورية، لكنه عند احتكاكه بالخارج وتحصيل المفاهيم، عندما يحصل المفاهيم ويوجد نسبة فيما بينها، فإنه تنشأ بحكم العقل معارف. هذه المعارف ليست قبلية، ليست مرتهنة بالتجربة والخبرة الخارجية، وإنما هي معارف تولدت من حكم العقل نتيجة وجود ملازمة بين هذه الأشياء اللي يصورها. هذه الملازمة إن العقل أدركها بشكل أولي عندما تصورها، عندما يتصور النقيضين مثلا ويتصور اجتماعهم مباشرة يجي يحكم، ما يحتاج إلى أفراد بالخارج، يعني قضايا جزئية بالخارج يرى فيها الاستحالة، ما يحتاج، وإنما هذا الحكم هو حكم قبلي. أو مثلا مسألة التنبيه، أنه يرى أمثلة في بعض الأحيان، ولكن هذه الأمثلة مو دورها دور مساهم في حصول هذا اليقين بالقضية، وإنما غاية ما في الأمر هي مهيئة، هي منبهة، فتكون من المنبهات اللي تنبه العقل على هذه القضية الكلية العقلية. عموما فإذا هذا الاتجاه يؤمن بأن المعرفة، الاتجاه العقلي يؤمن بأن المعرفة لها أساس، لها معارف، وهذه المعارف مستقلة عن التجربة، هي سابقة للتجربة. إذن عندما يأتي إلى التجربة، إلى ميدان التجربة، يأتي وهو محمل هذه القضايا والخبرات القبلية، وتعتبر الرصيد الأساسي للمعرفة. هذا الرأي، ورأي آخر يقول لا، أن الإنسان أساساً هو بمعزل عن كل معرفة، هذه المعارف التي يقال عنها معارف عقلية قبلية هذه لا قيمة لها. طبعا لا قيمة لها ادعوا هذا الرأي، رغم أنهم عجزوا عن كثير في كثير من الأحيان، أو لجأوا إلى تفسيرات مشابهة للتفسيرات العقلية القبلية، لكنهم في الأخير يربطوها بمسائل الخبرة والتجربة. يعني مثلا احنا نشوف مثلا كثير من في اتجاهات فلسفة اللغة، أو في اتجاهات فلسفة الأخلاق، يعني مثلا نعوم شومسكي يرى بأنه الذهن هو عنده قواعد نحو توليدية. منين اجى هاي قواعد نحو التوليدية؟ شلون امتلكها الإنسان؟ على أي أساس تجريبي نجي نؤمن بمثل هذه الحالة؟ لا يوجد أساس تجريبي، هو يقول موجودة مركوزة في غريزة الكائن الإحيائي، ما إلها، هو يشبهها بماذا؟ بمثل أفلاطون. إذن بالنتيجة هو يقول بوجود معارف، وهذه المعارف قبلية مو مستقاتة من الخارج، وهي مولدة لمن؟ مولدة للقواعد التجريبية، لكنه لا يؤمن بقبليتها يعني لا يستطيع، وإن كان هو يقول بمشابه للقضية العقلية القبلية. وهكذا في مسألة فلسفة الأخلاق، بعض العلماء أيضا صاحب كتاب العدالة كإنصاف يجي يأسس أخلاق، منظومة أخلاق قائمة على أسس عقلية قبلية، لكنه يقول هي مو عقلية قبلية وإنما مجرد اتفاقات. إذن بالنتيجة يعني فكرة القضية العقلية وهيمنتها على المعرفة يعني هواي مهمة. زين، في الاتجاه المقابل هو الاتجاه، قلنا الاتجاه التجريبي الذي يرى بأن الذهن فارغ أساسا، ويأتي يحمل معارفة عن طريق التجربة الخارجية، ومن خلال هذه التجربة الخارجية يستطيع تكوين المعارف، ومعارف الإنسان تبدأ بالنتيجة منين؟ من الجزئيات. والنتيجة نتيجة راح يصير عندنا اتجاهين، وهذين الاتجاهين أول ما بدأ سيد الشهيد في الكتاب رسمهم، قال إما أن تكون المعرفة تبدأ منين؟ تبدأ من من الكلي إلى الجزئي، يعني من السير العام يكون من العام إلى الخاص، وهذا اللي يقول بالمنهج العقلي ومن بأن السير الفكري من العام إلى الخاص، أو نقول بأن المعرفة تبدأ من الخاص من الجزئياتي إلى العام. هذا المذهب التجريبي يقول بأن المعرفة تبدأ من الخاص ويعني الجزئي المن إلى العام، يعني من المعارف الحسية، وبعد المعارف الحسية يبدأ تكون المعارف التجريبية. هذين الاتجاهين هما الاتجاهان اللذان سيطرا على الفكر البشري بشكل عام. يقول السيد شهيد: نحن لدراسة هذين الاتجاهين لابد أن نأتي إلى الأمور المتفقة، يعني على القدر المتيقن المتفق بين الاتجاهين، يعني قضايا تؤمن فيها، هم يؤمن فيها الاتجاه العقلي وهم يؤمن فيها الاتجاه التجريبي، من قبيل العلوم التجريبية، العلوم عفوا الطبيعية، وهي محل اتفاق، ونجي ندرسها كحد أدنى، أو القضايا الرياضية، قضايا المنطق والرياضيات اللي هم أيضا هي محل تصديق، يعني بين واتفاق بين الاتجاهين، هم نجي ندرسهن ونشوف شنو النتيجة، يعني منو اللي يكون يعني مقياسة للمعرفة منسجم مع ماذا؟ مع هذه المعارف. نطبق العبارة فقط.